نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الـ400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة كتاب باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وقوله عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. وقوله: سحاء الليل والنهار، يعني دائمة الصب بالليل والنهار، والليل والنهار منصوبان على الظرفية، فيد الله تبارك وتعالى دائمة الصب بالليل والنهار الخير على عباده. وقوله: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، فيه إثبات اليدين لله عز وجل. وقلنا أن اليد هنا للجنس، ليس أنها يد واحدة. وفيه إثبات الميزان، وفي الآية الكريمة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الحديث الآخر: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة، كما في الصحيحين. فتوزن الأعمال وتوزن الأشخاص على الصحيح من قول العلماء. وقوله بيده، وهذا الميزان ميزان حقيقي، لا كما يقول المعتزلة إنه ميزان معنوي بمعنى العدل، لأنه له كفتان وله لسان توضع فيه الأعمال، وهذا لا يكون في الميزان المعنوي، إنما يكون في الميزان الحسي. وقوله بيده الأخرى، فيه أن الله تعالى، أن لله تعالى يدين اثنتين، وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم المرفوعة: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كما عند مسلم. وفيه إثبات اليدين لله عز وجل، وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وهذا عند الترمذي. في حديث ابن عمر رضي الله عنه رفعه رضي الله عنهما رفعه: أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وعند الطبراني في مسند الشاميين وابن أبي عاصم في السنة. أول ما خلق الله، هل هذه الأولية أولية نسبية أم أولية مطلقة؟ أول أم أولا؟ أول على الابتداء أم أول على الظرفية؟ هناك رواية أول، وهذه مهمة. لماذا؟ هذا يدل على أن القلم لم يخلق أولا، وإنما الذي خلق أولا هو العرش، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء. وهذا لعله الذي اختاره ابن القيم في النونية، أتت بكلام ابن القيم في النونية، له أبيات جميلة في هذا. فأول ما خلق الله القلم، يعني عندما ووقتما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. فهذه الأحاديث فيها إثبات اليدين لله، يمين وشمال، وهذا مما تنازع فيه العلماء. وليس معنى نزاع العلماء في أن اليدين فيهما إحداهما يمين والأخرى شمال أن الشمال فيها نقص، لا، صفات الله عز وجل منزهة عن ذلك، فأسماؤه حسنى وصفاته علا جل وعلا. فنحن نثبت اليدين لله، ولكن هل كلتاهما يمين؟ وكلتا يدي ربي يمين، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. هل اليدان يمين أم فيهما يمين وشمال؟ جمع بعض العلماء فقال وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يديه يمين من جانب العطاء والمن، أما من جانب أن له يمين وشمال فنعم، وهذا ما أثبته الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهل معنى خلاف العلماء في مثل هذه المسألة أعني أن اليدين فيهما يمين وشمال أم كلتاهما يمين فقط؟ هل نستطيع أن نقول إن الصحابة والسلف اختلفوا في العقيدة بسبب مثل ذلك؟ لا، هذا كذبه الشيخ بن باز والشيخ الحيدان والشيخ الفوزان، وكذب الشيخ عبد العزيز الرجعي، كذبوا ذلك. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. إذا كان العقيدة فيها اختلاف، إذا ما بقي لنا في الدين حتى نجتمع عليه؟ لا، هذه أصل المسألة، هل الله له يدان أم لا؟ هذا لا نزاع فيه والاتفاق. أما كونهم اختلفوا في كلتا يديه يمين أم يمين وشمال، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولا يثبت خلافا في مسائل العقيدة والتوحيد أبدا، ولا يصح القول حتى وإن قال ذلك من قال إن العقيدة فيها مسائل اختلافية. سبحان الله، يوم أن قال ذلك محمد حسان أنكر ذلك أهل السنة إنكارا شديدا، لما قال كان عشنا مع الشيعة أياما طويلة لم يقع بيننا اختلاف، هكذا يقول محمد حسان والله المستعان، لم يقع خلاف مع الشيعة الذين يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع أو ثلثه، وثلاثة أرباع أو ثلثان تخرج بهما فاطمة في آخر الزمان، وليس بيننا اختلاف. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الاجتماع، هذا اجتماع الشياطين، لأن اجتماع نجتمع مع الشيعة فكب على التوحيد أربعة لوفاته والعياذ بالله. وما انتصر له شيخنا وكذا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن لله عز وجل يدين يمين وشمال. وأما قوله، وجاء هذا في رواية عند الإمام مسلم على كتاب رواية مسلم رحمه الله تعالى، بيمينه ويقبض الله عز وجل السماوات الأرض بيمينه، ويقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى في رواية بشماله، لكن بعض العلماء حكم عليها بأنها رواية شاذة، والأظهر أنها ليست بشاذة طالما أنه يمكن الجمع، لا نلجأ إلى الشذوذ، لأن قول بالشذوذ ترك لبعض الأحاديث العمل بها، ولكن بشرط أن تقول يمين وشمال ولا نقص فيها، لا نقص فيهما. وأما قول وكلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والبركة والعظمة وعدم النقص، فهي ليست كما يكون للمخلوق بأن تكون يمينه أقوى من شماله والشمال يكون فيها نقص. نعم.
بيت ابن القيم
شو؟
بيت ابن القيم
في النونية ماذا قال؟
قال رحمه الله هذا وعرش الرب فوق الماء منه.
لا، والناس مختلفون في ساتي.
نعم. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به الديان،
كتب القضاء
به من الديان، كتب القضاء به من الديان.
نعم.
هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان
والناس يقصد أهل السنة. نعم.
قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة.
الحق أن العرش
والحق قبله. أن العرش قبل
قبله ولا قبله؟ قبله على الظرفية. طيب، وهي أربعة أوجه. ما هي الأربعة أوجه؟
قبل وبعد يعني لا أربع حالات. تنصف على
الظرفية.
نعم. يعني تنصف وتقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وتنصب وتقطع عن الإضافة لفظا،
يعني يجوز في قبله وقبله.
نعم.
والبيت اللي بعده أخرج التالي شوف الراجح هنا.
والحق أن العرش قال: الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن.
هذا يطمئن القلب جدا، ما أنت فيه الآن سواء كان خيرا أم شرا، أنت في نعمة أم في مصيبة، في برية أم في نعمة، في فقر أم في غنى، في قوة أم في ضعف، في صحة أم في سقم، كل هذا جرى به القلم. حينئذ يرضى الإنسان ويسلم ويعلم أن الله لا يفعل إلا لحكمة، إن فعل به الخير لحكمة، إن سلبه الخير لحكمة، وينظر في نفسه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. نعم، والله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة والسيئة هنا يعني النعمة والمصيبة، ما أصابك من حسنة فمن الله يعني من نعمة، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، أن أنت الذي تسببت فيها، وليس معنى أن أنك خلقتها، لا، كما يقول المبتدعة من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون الإنسان خالق فعل نفسه، أو القدرية والجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور. هؤلاء غالوا في مشيئة الله، وهؤلاء غالوا في مشيئة العبد. قال: الإنسان مجبور، الجبرية ليس له قدرة ولا إرادة، وكالسعفة تأخذها الريح حيث شاءت، وكالميت بين يديه مغسله لا قدرة له ولا إرادة، وكحركته كحركة المعدة وحركة القلب ليس له قدرة عليها، وهذا باطل. والآخرون قال: الإنسان خلق فعل نفسه، وأهل السنة توسطوا، قال: الإنسان له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، والتزموا النصوص وتأدبوا معها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله لهم مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله. نعم.
قال قوله الحافظ رحمه الله: قال قوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، أي يخفض الميزان ويرفعها. قال الخطابي: الميزان مثل، والمراد القسمة بين الخلق.
هذا باطل.
وإليه الإشارة بقوله يخفض ويرفع. وقال الداودي: معنى الميزان أنه قدر الأشياء، أو قدر الأشياء ووقتها وحددها، فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا منه وبه.
هذا باطل. الداودي عند أشعرية هذا باطل، هذا باطل. وافق هنا قول المعتزلة أنه ميزان معنوي. كيف الرسول يقول يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه، هل الثقل في ميزان معنوي؟ حديث البطاقة: يؤتى بالرجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، توضع في كفة، توضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله. هذا يكون في شيء معنوي؟ هذه السجلات كلها تكون معنوية؟ لا، إنما عقيدة السنة والجماعة أنه ميزان. طب رجح شيء في الأخير، ماذا قال؟ ولا شك أن لذلك ما تقرأ كتاب مهم جدا، تقرأ مقدمته وتقرأ العصر الذي عاش فيه المؤلف، لأن هذا العصر يؤثر أين عاش، المكان، انتبه، أين عاش والعصر الذي عاش فيه. ابن حجر عاش أين؟ عندنا هنا.
طيب.
ربما يتأثر المؤلف به العصر الذي عاش فيه إذا كان فيه فتن، أو المكان الذي نشأ فيه. أبو جعفر الطحاوي مصري، من صعيد مصر، الصعيد صعيدي، تمام، ووقع أيضا، قال في الإيمان ما قال، قال الإيمان الاعتقاد والترفض والعمل لا يدخل فيه مسمى. نعم.
لا يقول شيخنا هنا في هذا الحديث خاص الميزان المقصود به رفع الأشياء وتقديرها؟
لا 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 أبدا.
بدلالة باقي الحديث
لا لا.
الميزان الذي في يوم القيامة؟
لا 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 لا.
لأنه أظن قال هذا الشيء.
قال ما؟
قال الخطابي الميزان مثل والمراد القسمة بين الخلق، وإليه إشارة بقوله يخفض ويرفع. وقال الداودي معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها، فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا منه وبه.
يعني جاء الميزان التقدير، هذا بعيد جدا جدا لا يمكن. نعم تقدير شيء والميزان شيء. أي العدل هو ميزان عدل، ميزان الله لو كفتان عدل المعتزلة قال الله محتاج إليه كالبقال والفوال. أهل السنة قالوا لا، هذا من تمام العدل، عملك يوزن أمامك وليس أنه محتاج إليه وفقير إليه. ولذلك استنكر بعض العلماء ما قاله ابن رجب أو ابن القيم غفر الله لهما في تعريف الاعتكاف، أنه الانقطاع عن الخلائق لخدمة الخالق. فكلمة الخدمة لا تطلق على الله، لأن الله ليس فقيرا ليس محتاجا، حتى وإن أطلقها بعض الأفاضل كابن القيم أو ابن رجب هذا من أغلاطهم رحمه الله. ونزه ربنا أن يكون يعني محتاجا إلى خدمة أحد. وربك الغني ذو الرحمة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم
يعني لو أن الميزان حسي لما ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة الحسن بعد الميزان،
لماذا؟ أليس الميزان ممكن يكون حسيا ويكون يذكر بعده العدل؟
يعني لو الميزان بمعنى العدل فقط، يعني لما ذكر كلمة الميزان مع الحسن
لو أنه معنوي تقصد؟
نعم
تقصد.
لو هو معنوي كان ذكر كلمة الحسن فقط ولكن ذكر كلمة القسط مع الميزان، فهذا في دليل أو إشارة لأن الميزان حسي وليس بمعنوي.
هناه الحق أنه حسي ليس معنوي.
كمل كلام حافظ
شنو؟
قال ووقتها وحددها فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا منه وبه. ووقع في رواية همام وبيده الأخرى الفيض أو القبض، الأولى بفاء وتحتانية والثانية بقاف وموحدة.
حتى القبض يأولون، حتى القبض والبسط، تكلم عن القبض والبسط.
كذا للبخاري بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك. وعن بعض رواته فيما حكاه عياض بالفاء والتحتانية، والأول أشهر. قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح بالموت، وبالفيض الإحسان والعطاء بالعطاء.
لا لا لا، هذا باطل، هذا باطل، باطل جدا ومنكر جدا جدا باطل. إنما القبض والبسط صفتان لله عز وجل، أفعال الله عز وجل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. لا لا لا، أتوب بالعطاء. قال
وقد يكون بمعنى الموت، يقال فاضت نفسه إذا مات، ويقال بالضاد وبالضاء انتهى. والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج التي في هذا الباب، فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح، فكذلك ما يقبض. ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع، لأن الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار، فيكون مثل قوله تعالى والله يقبض ويبسط. ووقع في حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وسيأتي التنبيه عليه في أواخر الباب، الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. وفي حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبان، إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وظاهره أن المراد بالقسط الميزان، وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله يخفض ويرفع للميزان، كما بدأت الكلام به. قال المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة
على طريق الأشاعرة المازري. لا 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 يكفي، لا تكون مؤثر عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب، باب الصفات والأسماء، حتى لا تزل قدمك.
قال رحمه الله حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه.
يقبض هو من الصفات الفعلية، والشاهد قوله وتكون السماوات بيمينه، تكون السماوات مقبوضة في يد الله عز وجل. الله قال يوم نطوي السماء الطي والقبض والبسط والخفض والرفع كلها من صفات الله، وما المانع أن نقول الله يقبض ويبسط؟ والله يقبض ويبسط. وتكون السماوات بيمينه، والله قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذه السماوات وهذه الأجرام العظيمة جدا بما فيها تكون في يد الرحمن، في إثبات اليمين لله عز وجل وتكون السماوات بيمينه، وإثبات اليد لله، والرد على من أنكرها وأولها، أنكرها مثل من؟ المعتزلة والجهمية، وأولها مثل المعتزلة الأشاعرة والكلابية والماتريدية، كلها لا تأولوا. نعم.
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. رواه سعيد عن مالك، وقال عمر بن حمزة سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
بهذا. هذه الرواية ماذا؟ وقال إيه؟
رواه سعيد عن مالك وقال عمر بن حمزة.
وقال عمر بن حمزة، هذا الصغة إيه؟ الآن معلقة، لكن وصله مسلم في صحيحه، حتى لا يقال أن البخاري ذكره معلقا، ذكره معلقا مجزوما به. قال وقال والرواية وقال عن جزم، وهذا ذكره البخاري موصولا، حديث عمر بن حمزة معروف، عفوا مسلم في صحيحه. نعم. وكذلك أبو داود من رواية أبي أسامة. نعم. وفي ذكر الشمال وأن الرب شمالا كما له يمينا، والرواية فيها كلام من أجل عمر بن حمزة، فقال الإمام أحمد له مناكير وضعفه غيره كما في تهذيب الكمال والكامل لابن عدي. إلا أن مسلما ينتقي من أحاديث المتكلم فيه ممن خرج له. ذكر الدارقطني عن مسلم ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، والذهبي في كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق. فحتى ولو كان عمر بن حمزة فيه كلام، شوف عمر بن حمزة ماذا قال فيه، ابن حجر تقريب، حتى لو فيه كلام لكن كونه يأتي في رواية عند مسلم فهو انتقى أحاديثه. الضعيف هكذا فقط تقريب. قال ماذا؟
ضعيف
بس عمر بن حمزة،
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفراشي العدوي العمري المدني.
عمر بن حمزة،
نعم، عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
لا، عن ابن عبد الله بن عمر الخطاب.
نعم.
طيب، قال ضعيف فقط. الذهبي في الكاشف،
الذهبي في الكاشف ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد أحاديثه مناكير في تاريخ الإسلام، هو صالح الحديث وقد احتج به مسلم، وفي من تكلم فيه وهو موثق صدوق يغرب ضعفه ابن معين.
من تكلم فيه صحيح، لذلك بعض العلماء يقول لا يثبت الشمال، قل حتى لو جاء عند مسلم فهو شاذ، لكن القول بالجمع أفضل من القول بالشذوذ.
قال رحمه الله: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض.
في صفة القبض. نعم.
قال حدثنا مسدد قال سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال
يحيى بن سعيد هذا القطان مسدد بن
سرهد
عن سفيان
ابن مسربل ابن مستورد الأسدي
مسربل
نعم
المسرهد
مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي
نعم عن سفيان
بن
الثوري يروى عنه يحيى بن سعيد القطان الإمام العظيم منصور هذا ابن المعتمر
نعم
وسليمان
ابن مهران
ابن مهران الأعمش عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد
إبراهيم بن يزيد
عن عبيدة السلماني عن علي عبد الله وابن عباس نعم
الله بن مسعود
عبيد السلماني يروي عنه علي بن مسعود
يروي عن ابن مسعود
طيب ويروي عن ابن عباس أيضا شوف شيوخ هنا عبيد السلماني
وللأسف هنا شفنا لا يظهر الشيوخ لكن الذي في الإسناد
عبيد السلماني
ابن مسعود
ويروي عن ابن عباس يروي عن ابن عباس يروي عن ابن عباس وروى حديث الحجاب لما سئل عن غطاء الوجه قال جاء بملاءة وغطى جميع بدن عاد عينها اليسرى، وقال هكذا كنا نفعل زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عبيدة السلماني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سليمان عن إبراهيم،
منصور وسليمان عن إبراهيم.
منصور وسليمان. لماذا جاء بمنصور مثلا مع سليمان الأعمش، مع أن سليمان أظن عنده فيه تدليس الأعمش سليمان المران
في تدليس، لكن هو حفظ نقال قوله سفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وسليمان هو الأعمش وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو. وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله عبيدة، شيبان بن عبد الرحمن عن منصور.
وقد تابع إيه؟
وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله عبيدة، شيبان بن عبد الرحمن عن منصور.
يعني صرح حدثني منصور.
هو أتى ونشف الرواية اللي يثبت من شيخ، من شيخ عبيدة.
أنا أقصد، أنا أقصد حدثني منصور وسليمان، ليس سليمان فقط عشان التدليس هذا يعني.
لا يا شيخنا، لأجل أن يثبت رواية أن الثوري عن عبيد سيكمل الآن الكلام.
طيب ماشي، لا بس ماشي أقرأ.
عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع.
السماوات كلها على إصبع من أصابع الرحمن، والأراضين كلها على إصبع من أصابعه جل وعلا. سبحان الله، سبحان ربي العظيم. نعم.
والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك.
كم إصبع هذه الآن؟
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة.
خمسة. جاء في رواية ستة. ستة. طيب لعله يأتي. نعم.
ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه،
يعني مقدم أسناني عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد، وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
نعم. أكمل الذي بعده مثله.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم.
هنا جاء هذا، سبحان الله، رحم الله أبا عبد الله، جاء هنا بالكنية. بعض الناس لا يعرف أنه اسم سليمان بن مهران، وهناك جاء بسليمان. نعم. يفيدك مرة بالكنية ومرة بالاسم. نعم.
قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره.
سبحانه وتعالى. وهذا، هذان الحديثان فيهما إثبات الأصابع للرب عز وجل، وأن لله خمسة، وأن لله خمسة أصابع وهي صفات ذاتية تليق بالله، وأن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأرض والأرضين على إصبع، والشجر على، والثرى على إصبع، وسائر خلقه على إصبع. في الحديث الأول: يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع. هذه خمسة أصابع. في الأحاديث: عظمة الرب سبحانه، وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى عظمة الخالق. السماوات كلها يطويها الله بيمينه ويضعه على إصبع. في الحديث الآخر: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم، في إثبات الكف لله عز وجل. والخردلة الحبة الصغيرة. معلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة فهو إما أن يقبضها إن شاء جعلها تحته فهي لا تساوي شيئا، وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع وأشكل عليهم. هذا من أعظم الأحاديث في بيان قدرة الرب وعظمته تبارك وتعالى. فكل هذه السماوات السبع حينما توضع في كف الرحمن جل وعلا تكون كالخردلة في يد أحدكم، ويمكن أن تقبض وتبسط، ولله المثل الأعلى. ففيه رد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع واشكل عليهم هذه الصفات وأولوها وقالوا لا يمكن أن يكون لله إصبع ولا يكون له. فنقول إن الله تعالى أثبتها لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل، فكيف تستوعشون من إثبات الأصابع لله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام قال أن الله يقول أنا الملك أنا الملك في إثبات اسم الملك لله عز وجل. وقوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعجبا وتصديقا لقول الحبر، قول الحبر والحبر يعني العالم من اليهود، كما في الرواية الأخرى الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا الحبر أو الحبر لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وهذا مما كان عندهم ولم يحرفوه، ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قبول الحق بمن جاء به ولو كان كافرا، والباطل يرد على من قاله ولو كان كبيرا. والمقصود بهذا من قول الحبر أم تصديق الرسول؟ تصديق الرسول لقول الحبر. بعض الناس يقول أنا أستمع لأهل البدع وأخذ منهم الخير وأترك الشر، ما شاء الله، قال أنت يعني قلبك صار فرازة تفرز الحق من الباطل، وليس ممكن أن يدخل عليك الباطل وأنت لا تدري أنه باطل. فهذا اليهودي جاء بحق فصدقه النبي عليه السلام وضحك تعجبا وتصديقا. أما بعض البدع يقولون ضحك إنكارا عليه وعلى اليهود، وهذا من التأويل الباطل. قال ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره، يعني وباقي الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في أن الأرض قبضة الله يوم القيامة، فهذه النصوص واضحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وإثبات الأصابع كما يليق بعظمته لا يشبه أحد من خلقه لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي الإنسان يستوحش ولا أن يستنكر ما أثبته الله عز وجل نفسه، ولو كانت كل بلدي على هذا المنهج الفاسد، منهج التأويل، منهج الأشاعرة والماتريدية والكلابية، محمد بن سعيد بن كلاب ماتريدي أتباع أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة أتباع أبي الحسن، وإن كان قد تاب لكن من شؤم البدع أنها ما زالت تنسب إليه مع أنه تاب وألف كتابه القيم الإبانة في أصول الديانة. ذلك الجويني أبو المعالي تاب توبة أصفى من توبة أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك بقيت أقوال له فاسدة كانت قبل أن يتوب، وكان على مذهب المعتزلة أولا. فالإنسان يطمئن ويثبت على الحق في إثبات صفات الله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. وإثبات اليد مأخوذ من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلو قلنا أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة، هل النعمة تقبل وتبسط أم اليد التي تقبل وتبسط؟ قال الحافظ ابن حجر قال ابن فورك قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا بخلاف قوله لما خلقت بيدي، فإنه وثيقة للرد على إبليس، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. وقال غير هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد، عهد أن من اعتنى بشيء أو عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره، سبحان الله. ويقول هذا ليس فيه إثبات لليد، وإنما سيق مساق التمثيل للتقريب. لأنه من العادة أنه من اعتنى بشيء واهتم به بشره بيديه، وإلا فليس لله يدان، وهذا تأويل باطل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز. الأول الجارحة، الثاني القوة نحو داود ذا الأيدي، الثالث الملك إن الفضل بيد الله يعني الملك، الرابع العهد يد الله فوق أيديهم، ومنه قوله هذه يدي أو هذه يدي لك بالوفاء، الخامس الاستسلام والانقياد، قال الشاعر أطاع يدا بالقول فهو ذلول، السادس النعمة، قال وكم لظلام الليل عندي من يدي، السابع الملك قل إن الفضل بيد الله، هذا ساقه قبل، الثامن أو السابع الذل حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن خضوع وذل، الذي بعده أو يعفو الذي بيده عقودة النكاح، السلطان الطاعة الجماعة، الطريق يقال أخذتهم يد الساحل، التفرق تفرق أيدي سبأ، الحفظ يد القوس أعلاها، يد السيف مقبضه، يد الوحي يد الرحى عود القابض، جناح الطائر المدة يقال لا ألقاه يد الدهري، الابتداء يد الثوب يد الشيء أمامه، الطاقة النقد. فذكر المراد باليد في 25 معنى كلها مجازات، وإذا كان هؤلاء العلماء الكبار يتأولون هذه التأويلات لأنهم لم يمشوا على معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا يفيد طالب العلم العناية بمعتقد أهل السنة والجماعة والعض عليه بالنواجذ والحرص على أخذ المعتقد الصحيح والقراءة لكتب أهل السنة والجماعة من التفاسير وغيرها حتى يكون المسلم على بصيرة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له، وقال ابن بطال: لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد، وهذا ينسب للأشعري أبي الحسن، وعن ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع، أو فيحمله الله ما يحمل الإصبع، فهو يقول الإصبع خلق من خلق الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان، كقول القائل ما فلان إلا بين إصبعي، إذا أراد إلا بين إصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه. وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه، سبحان الله. قال ابن بطال: وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتعجبا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث، هذا كله قول اليهودي، وهم يعتقدون التجسيم لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقد غلاة المشبهة من هذه الأمة، سبحان الله غفر الله له. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك من جهل اليهودي حين وصف الله بالإصبع، وهذا تأويل يدل على الفهم المعكوس، لأن الحديث يثبت أنه ضحك تعجبا وتصديقا وإقرارا له، وإلا يعني ما سكت النبي، هذا مثال عقدي كيف يسكت، تأخير البيان في حق عليه السلام في عن وقت الحاجة لا يجوز. فقول القرطبي وابن فورك وغيرهما من أبطل الباطل، هم علماء كبار لكن لم يوفقوا لمن ينشئهم على مذهب أهل السنة والجماعة، هذه نعمة أيها الإخوة والله، أن تنشئ على عقيدة السنة والجماعة هذه من أعظمها، ولذلك الهداية كما قال السعدي هدايتان، عند تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هدايتان، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق، هداية إلى الطريق يعني الإسلام، هداية في الطريق يعني اتباع السنة، لم تكن خارجيا. كان من دعاء الإمام مجل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اللهم أمتني على الكتاب والسنة، على التوحيد والسنة، قد يموت على التوحيد ولكنه خارجي أو مرجئ الفقهاء مثلا أو أشعري أو ما تريدي أو كلابي. فمن نعمة الله العبد المشي على مذهب السنة والجماعة، وهو لا يظن أن هذا هو التنزيه وأن هذا هو الحق الصواب في إثبات الأصبع لله كما يليق بجلاله وعظمته. قال حافظ بن حجر رحمه الله: اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار. فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه: قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا. هذا كما قلناه من شوية. بل لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. فكلام ابن خزيمة هذا هو الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له. أما قول القرطبي أنه ضحك من جهد اليهودي فهذا باطل، وهذا ليس من عادة الرسول. كان عنده جاهل يصبر عليه ويعلمه، لأنه يضحك منه عليه. والمقصود من هذا أن يكون طالب العلم على بصيرة، فيعرف أنه إذا كان العلماء الكبار قد أخطأوا وزلوا وأولوا، فإن هذا يفيد الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فرغم أنهم علماء كبار ولهم باع في الحديث، لكنهم زلوا في المعتقد، فأنت من الممكن أن تزل لأنك أقل منهم. وهذا يؤكد على التمسك بمعتقد أهل السنة والحذر من الانحراف والزلل. هذا كلام مهم جدا في الحقيقة. نعم. لا، مش في كلها معناها صحيح. بأيد بدونها هي قوة، لكن بأيدي بالياء يعني اليد. لا، ليس الإنكار على الكل، المقصود
عليه يعني
مجازية في اليد الحقيقية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله.
هذا باب مهم، لأن كثير من البدع ينكر هذا الباب. نقف عند هذا الحد في هذا اليوم.
من أخطأت شيئا في البداية، قلت 99 بعد 300 درس 400.
طيب، الحمد لله، وفق الله إياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة كتاب باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وقوله عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. وقوله: سحاء الليل والنهار، يعني دائمة الصب بالليل والنهار، والليل والنهار منصوبان على الظرفية. فيد الله تبارك وتعالى دائمة الصب بالليل والنهار الخير على عباده. وقوله: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، في إثبات اليدين لله عز وجل. وقلنا أن اليد هنا للجنس، ليس أنها يد واحدة. وفي إثبات الميزان، وفي الآية الكريمة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الحديث الآخر: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة، كما في الصحيحين. فتوزن الأعمال وتوزن الأشخاص على الصحيح من قول العلماء. وقوله بيده هذا الميزان ميزان حقيقي لا كما يقول المعتزلة إنه ميزان معنوي بمعنى العدل، لأنه له كفتان وله لسان توضع فيه الأعمال، وهذا لا يكون في الميزان المعنوي إنما يكون في الميزان الحسي. وقوله بيده الأخرى فيه أن الله تعالى أن لله تعالى يدين اثنتين، وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم المرفوعة: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كما عند مسلم. وفيه إثبات اليدين لله عز وجل، وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وهذا عند الترمذي. في حديث ابن عمر رضي الله عنه رفعه رضي الله عنهما رفعه: أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وعند الطبراني في مسند الشاميين وابن أبي عاصم في السنة. أول ما خلق الله، هل هذه الأولية أولية نسبية أم أولية مطلقة؟ أول أم أولا؟ أول على الابتداء أم أولا على الظرفية؟ هناك رواية أولا وهذه مهمة. لماذا؟ هذا يدل على أن القلم لم يخلق أولا، وإنما الذي خلق أولا هو العرش، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء. وهذا لعله الذي اختاره ابن القيم في النونية، أتت بكلام ابن القيم في النونية له أبيات جميلة في هذا. فأول ما خلق الله القلم يعني عندما ووقتما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. فهذه الأحاديث فيها إثبات اليدين لله، يمين وشمال، وهذا مما تنازع فيه العلماء. وليس معنى نزاع العلماء في أن اليدين فيهما إحداهما يمين والأخرى شمال أن الشمال فيها نقص، لا، صفات الله عز وجل منزهة عن ذلك، فأسماؤه حسنى وصفاته علا جل وعلا. فنحن نثبت اليدين لله، ولكن هل كلتاهما يمين؟ وكلتا يدي ربي يمين، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، هل اليدان يمين أم فيهما يمين وشمال؟ جمع بعض العلماء فقال: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يديه يمين من جانب العطاء والمن، أما من جانب أن له يمين وشمال فنعم. وهذا ما أثبته الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهل معنى خلاف العلماء في مثل هذه المسألة أعني أن اليدين فيهما يمين وشمال أم كلتاهما يمين فقط؟ هل نستطيع أن نقول إن الصحابة والسلف اختلفوا في العقيدة بسبب مثل ذلك؟ لا، هذا كذبه الشيخ بن باز والشيخ الحيدان والشيخ الفوزان، وكذب الشيخ عبد العزيز الرجعي، كذبوا ذلك. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. إذا كان العقيدة فيها اختلاف، إذن ما بقي لنا في الدين حتى نجتمع عليه؟ لا، أصل المسألة هل الله له يدان أم لا، هذا لا نزاع فيه والاتفاق. أما كونهم اختلفوا في كلتا يديه يمين أم يمين وشمال، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولا يثبت خلافا في مسائل العقيدة والتوحيد أبدا، ولا يصح القول حتى وإن قال ذلك من قال إن العقيدة فيها مسائل اختلافية. سبحان الله، يوم أن قال ذلك محمد حسان أنكر ذلك أهل السنة إنكارا شديدا، لما قال: كان عشنا مع الشيعة أياما طويلة لم يقع بيننا اختلاف، هكذا يقول محمد حسان والله المستعان، لم يقع خلاف مع الشيعة الذين يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع أو ثلثه، وثلاثة أرباع أو الثلثان تخرج بهما فاطمة في آخر الزمان، وليس بيننا اختلاف. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الاجتماع، هذا اجتماع الشياطين، لأن اجتماع نجتمع مع الشيعة فكب على التوحيد أربعة لوفاته والعياذ بالله. وما انتصر هي شيخنا وكذا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن لله عز وجل يدين يمين وشمال. وأما قوله وجاء هذا في رواية عند الإمام مسلم على كتاب رواية مسلم رحمه الله تعالى بيمينه ويقبض الله عز وجل السماوات الأرض بيمينه ويقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى في رواية بشماله، لكن بعض العلماء حكم عليها بأنها رواية شاذة، والأظهر أنها ليست بشاذة طالما أنه يمكن الجمع لا نلجأ إلى الشذوذ، لأن قول بالشذوذ ترك لبعض الأحاديث العمل بها، ولكن بشرط أن تقول يمين وشمال ولا نقص فيها، لا نقص فيهما. وأما قول وكلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والبركة والعظمة وعدم النقص، فهي ليست كما يكون للمخلوق بأن تكون يمينه أقوى من شماله والشمال يكون فيها نقص. نعم.
أبيات ابن القيم شو؟ أبيات ابن القيم
في النونية ماذا قال؟
قال رحمه الله: هذا وعرش الرب فوق الماء منه.
لا، والناس مختلفون في في
نعم.
ساتي
نعم. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به الديان.
كتب القضاء به من الديان. نعم.
هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان
والناس يقصد أهل السنة. نعم.
قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة.
الحق أن العرش
والحق قبل. أن العرش قبل
قبل ولا قبله؟ قبل على ظرفية. طيب وهي أربعة أوجه. ما هي الأربعة أوجه؟
قبل وبعد يعني لا أربع حالات.
تنصب على ظرفية.
نعم. يعني تنصب وتقطع للإضافة لفظا ومعنى، وتنصب وتقطع للإضافة لفظا، وتبنى على الضم وتقطع
بالضفة. يعني يجوز في قبله وقبله.
نعم.
والبيت اللي بعده ايه؟ اخر التالية شوف الراجح هنا.
والحق الناس ان العرش الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده؟ قولان عند ابي العلاء الهمداني. والحق ان العرش قبل، لانه قبل الكتابة كان ذا اركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن.
هذا يطمئن القلب جدا، ما أنت فيه الآن سواء كان خيرا أم شرا، أنت في نعمة أم في مصيبة، في برية أم في نعمة، في فقر أم في غنى، في قوة أم في ضعف، في صحة أم في سقم، كل هذا جرى به القلم. حينئذ يرضى الإنسان ويسلم ويعلم أن الله لا يفعل إلا لحكمة، إن فعل به الخير لحكمة، إن سلبه الخير لحكمة، وينظر في نفسه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم. والله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة والسيئة هنا يعني النعمة والمصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله يعني من نعمة، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، أن أنت الذي تسببت فيها، وليس معنى أن أنك خلقتها، لا، كما يقول مبتدعة من معتزلة وغيرهم الذين يقولون أن الإنسان خالق فعل نفسه، أو القدرية والجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور. هؤلاء غالوا في مشيئة الله، وهؤلاء غالوا في مشيئة العبد. قال: الإنسان مجبور، الجبرية ليس له قدرة ولا إرادة، وكالسعفة تأخذها الريح حيث شاءت، وكالميت بين يديه مغسله لا قدرة له ولا إرادة، وكحركته كحركة المعدة وحركة القلب ليس له قدرة عليها، وهذا باطل. والآخرون قالوا: الإنسان خلق فعل نفسه، والعياذ بالله. أهل السنة توسطوا، قال الإنسان له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، والتزموا النصوص وتأدبوا معها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله لهم مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله. نعم.
حافظ شنو قال قوله الحافظ رحمه الله، قال قوله وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، أي يخفض الميزان ويرفعها. قال الخطابي الميزان مثل، والمراد القسمة بين الخلق.
هذا باطل.
وإليه الإشارة بقوله يخفض ويرفع. وقال الداودي معنى الميزان أنه قدر الأشياء، أو قدر الأشياء ووقتها وحددها، فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا منه وبه.
هذا باطل. الداودي عند أشعرية هذا باطل، هذا باطل. وافق هنا قول المعتزلة أنه ميزان معنوي. كيف الرسول يقول يؤتى برجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه. هل الثقل في ميزان معنوي؟ حديث البطاقة يؤتى بالرجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، توضع في كفة، توضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله. هذا يكون في شيء معنوي؟ هذه السجلات كلها تكون معنوية؟ لا، إنما عقيدة السنة والجماعة أنه ميزان. طب رجح شيء ابن حجر في الأخير ماذا قال؟ ولا شك أن لذلك ما تقرأ كتاب مهم جدا، تقرأ مقدمته وتقرأ العصر الذي عاش فيه المؤلف، لأن هذا العصر يؤثر أين عاش المكان، انتبه أين عاش والعصر الذي عاش فيه. ابن حجر عاش أين؟ عندنا هنا.
طيب
ربما يتأثر المؤلف ب العصر الذي عاش فيه إذا كان فيه فتن، أو المكان الذي نشأ فيه. أبو جعفر الطحاوي مصري، صعيد مصر، صعيد صعيدي، تمام. ووقع أيضا قال في الإيمان ما قال، قال الإيمان الاعتقاد والترفض والعمل لا يدخل فيه مسمى. نعم.
لا يقول الشيخ هنا في هذا الحديث خاص الميزان المقصود به رفع الأشياء وتقديرها؟
لا لا أبدا،
بدلالة باقي الحديث.
لا لا،
الميزان الذي في يوم القيامة.
لا لا لا،
لأنه أظن قال هذا الشيء.
قال
قال القال الخطابي الميزان مثل، والمراد القسمة بين الخلق، وإليه الإشارة بقوله يخفض ويرفع. وقال الداودي معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها، فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا منه وبه.
من جعل الميزان التقدير، هذا بعيد جدا جدا، لا يمكن. نعم، تقدير شيء والميزان شيء. أي العدل، هو ميزان عدل، ميزان الله له كفتان عدل. المعتزلة قال الله محتاج إليه كالبقال والفوال، أهل السنة قالوا لا، هذا من تمام العدل، عملك يوزن أمامك، وليس أنه محتاج إليه وفقير إليه. ولذلك استنكر بعض العلماء ما قاله ابن رجب أو ابن القيم غفر الله لهم في تعريف الاعتكاف، أنه الانقطاع عن الخلائق لخدمة الخالق، فكلمة الخدمة لا تطلق على الله، لأن الله ليس فقيرا، ليس محتاجا، حتى وإن أطلقها بعض الأفاضل كابن القيم أو ابن رجب، هذا من أغلاطهم رحمه الله. ونزه ربنا أن يكون يعني محتاجا إلى خدمة أحد. وربك الغني ذو الرحمة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم.
ممكن أن نقول يعني لو أن الميزان حسي لما ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة الحسن بعد الميزان.
لماذا؟ أليس الميزان ممكن يكون حسيا ويكون يذكر بعده العدل؟
لا، لو الميزان بمعنى العدل فقط. يعني لما ذكر كلمة الميزان مع القسط،
لو أنه معنوي تقصد؟
نعم
تقصد،
لو هو معنوي كان ذكر كلمة القسط فقط. ولكن ذكر كلمة القسط مع الميزان، فهذا في دليل أو إشارة لأن الميزان حسي وليس بمعنوي.
نعم، هو الحق أنه حسي ليس معنوي. نعم،
كمل كلام حضرتك.
نعم.
قال ووقتها وحددها فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا منه وبه. ووقع في رواية همام وبيده الأخرى الفيض أو القبض، الأولى بفاء وتحتانية والثانية بقاف وموحدة.
حتى القبض يقولون، حتى القبض والبسط، تكلم عن القبض والبسط
كذا للبخاري بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك. وعن بعض رواته فيما حكاه عياض بالفاء والتحتانية، والأول أشهر قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح بالموت، وبالفيض الإحسان والعطاء بالعطاء.
لا لا لا، هذا باطل، هذا باطل، باطل جدا ومنكر جدا جدا باطل. إنما القبض والبسط صفتان لله عز وجل، من أفعال الله عز وجل، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. لا لا لا، التأويل بالأعضاء
قال. وقد يكون بمعنى الموت، يقال فاضت نفسه إذا مات، ويقال بالضاد وبالضاء انتهى. والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج التي في هذا الباب، فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح، فكذلك ما يقبض. ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع، لأن الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار، فيكون مثل قوله تعالى والله يقبض ويبسط. ووقع في حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وسيأتي التنبيه عليه في أواخر الباب، الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. وفي حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبان، إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. وظاهره أن المراد بالقسط الميزان، وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله يخفض ويرفع للميزان، كما بدأت الكلام به. قال المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة
على طريق الأشاعرة المازري. نعم. لا 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 يكفي، لابد تكون مؤثر عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب، باب الصفات والأسماء، حتى لا تزل قدمك.
قال رحمه الله حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه.
يقبض هو من الصفات الفعلية، والشاهد قوله وتكون السماوات بيمينه، تكون السماوات مقبوضة في يد الله عز وجل. الله قال يوم نطوي السماء، الطي والقبض والبسط والخفض والرفع كلها من صفات الله، وما المانع أن نقول الله يقبض ويبسط؟ والله يقبض ويبسط. وتكون السماوات بيمينه، والله قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هذه السماوات وهذه الأجرام العظيمة جدا بما فيها تكون في يد الرحمن. في إثبات اليمين لله عز وجل وتكون السماوات بيمينه، وإثبات اليد لله، والرد على من أنكرها وأولها، أنكرها مثل من؟ المعتزلة والجهمية، وأولها مثل المعتزلة الأشاعرة والكلابية والماتريدية، كلها لا تأولوا. نعم.
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. رواه سعيد عن مالك، وقال عمر بن حمزة سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الرواية ماذا؟ وقال إيه؟
رواه سعيد عن مالك وقال لا. عمر بن حمزة
وقال عمر هذا الصغة إيه؟ الآن معلقة، لكن وصله مسلم في صحيحه، حتى لا يقال أن البخاري ذكره معلقا، ذكره معلقا مجزوما به. قال وقال والرواية وقال عن جزم، وهذا ذكره البخاري موصولا، حديث عمر بن حمزة معروف، عفوا مسلم في صحيحه. نعم. وكذلك أبو داود من رواية أبي أسامة. نعم. وفي ذكر الشمال وأن الرب شمالا كما أن له يمينا، والرواية فيها كلام من أجل عمر بن حمزة، قد قال الإمام أحمد له مناكير وضعفه غيره كما في تهذيب الكمال والكامل لابن عدي، إلا أن مسلما ينتقي من أحاديث المتكلم فيه ممن خرج له. ذكر الدارقطني عن مسلم ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، والذهبي في كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق. فحتى ولو كان عمر بن حمزة فيه كلام، شوف عمر بن حمزة ماذا قال فيه ابن حجر تقريب، حتى لو فيه كلام لكن كونه يأتي في رواية عند مسلم فهو انتقى أحاديثه الضعيف هكذا فقط.
نعم.
تقريب.
نعم.
قال ماذا؟
ضعيف
بس عمر بن حمزة،
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني،
عمر بن حمزة.
نعم. عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
لا، عن ابن عبد الله بن عمر الخطاب.
نعم.
طيب، قال ضعيف فقط. الذهبي في الكاشف،
الذهبي في الكاشف ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد أحاديثه مناكير. في تاريخ الإسلام هو صالح الحديث وقد احتج به مسلم، وفي من تكلم فيه وهو موثق صدوق يغرب ضعفه ابن معين.
من تكلم فيه صحيح، لذلك بعض العلماء يقول لا يثبت الشمال، قل حتى لو جاء عند مسلم فهو شاذ، لكن القول بالجمع أفضل من القول بالشذوذ.
قال رحمه الله: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض.
في صفة القبض. نعم.
قال حدثنا مسدد قال سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال:
يحيى بن سعيد هذا القطان،
القطان
مسدد بن
مسرهد
عن سفيان، ها؟
ابن مسربل ابن مستورد الأسدي.
مسربل.
نعم.
المسرهد.
مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي.
نعم. عن سفيان.
سفيان ابن الثوري.
الثوري يروي عنه يحيى بن سعيد القطان الإمام العظيم منصور هذا ابن المعتمر.
نعم.
وسليمان.
ابن مهران.
ابن مهران الأعمش. عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد.
إبراهيم بن يزيد.
عن عبيدة السلماني. عن عبد الله وابن عباس. نعم.
الله بن مسعود.
عبيد السلماني يروي عنه على ابن مسعود.
يروي عن ابن مسعود.
طيب، ويروي عن ابن عباس أيضا. شوف شيوخه كده، عبيد السلماني.
وللأسف هنا شفنا لا يظهر الشيوخ ولا، لكن الذي في الإسناد
عبيد السلماني
ابن مسعود.
ويروي عن ابن عباس. يروي عن ابن عباس. يروي عن ابن عباس. وروى حديث الحجاب لما سئل عن غطاء الوجه قال: جاء بملاءة وغطى جميع بدنه عاد عينها اليسرى، وقال: هكذا كنا نفعل زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عبيدة السلماني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سليمان عن إبراهيم.
سليمان منصور وسليمان عن إبراهيم.
منصور وسليمان. لماذا جاء بمنصور مثلا مع سليمان الأعمش، مع أن سليمان أظن عنده في تدليس الأعمش سليمان بن مروان
في تدليس، لكن هو حفظ قال قوله: سفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وسليمان هو الأعمش وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو. وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور.
وقد تابع إيه؟
وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور.
يعني صرح حدثني منصور.
لا، هو أتى ونشر الرواية ليثبت من شيخ، من شيخ عبيدة.
أنا أقصد حدثني منصور وسليمان، ليس سليمان فقط عشان التدليس هذا يعني.
لا يا شيخنا، لأجل أن يثبت رواية أن الثوري عن عبيد سيكمل الآن الكلام.
طيب ماشي، لا بس ماشي أقرأ.
عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع.
السماوات كلها على إصبع من أصابع الرحمن، والأراضين كلها على إصبع من أصابعه جل وعلا. سبحان الله، سبحان ربي العظيم. نعم.
والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك.
كم يصبح هذه الآن؟
1، 2، 3، 4، 5.
جاء في روايات 6. طيب لعله يأتي. نعم.
ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه،
يعني مقدم أسناني عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
نعم. أكمل الذي بعده مثله.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم.
هنا جاء هذا سبحان الله رحم الله أبا عبد الله، جاء هنا بالكنية، ربما بعض الناس لا يعرف أنه اسم سليمان بن مهران، وهناك جاء بسليمان. نعم. يفيدك مرة بالكنية ومرة بالاسم. نعم.
قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
سبحانه وتعالى. وهذا هذان الحديثان فيهما إثبات الأصابع للرب عز وجل، وأن لله خمسة أصابع وهي صفات ذاتية تليق بالله، وأن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على والثرى على إصبع وسائر خلقه على إصبع. في الحديث الأول يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، هذه خمسة أصابع. في الأحاديث عظمة الرب سبحانه وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى عظمة الخالق. السماوات كلها يطويها الله بيمينه ويضعه على إصبع. في الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، في إثبات الكف لله عز وجل. والخردلة الحبة الصغيرة، معلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة فهو إما أن يقبضها إن شاء جعلها تحته، هي لا تساوي شيئا. وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع وأشكل عليهم، وهذا من أعظم الأحاديث في بيان قدرة الرب وعظمته تبارك وتعالى. فكل هذه السماوات السبع حينما توضع في كف الرحمن جل وعلا تكون كالخردلة في يد أحدكم، ويمكن أن تقبض وتبسط، ولله المثل الأعلى. ففيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا الأصابع واشكل عليهم هذه الصفات وأولوها وقالوا لا يمكن أن يكون لله إصبع ولا يكون له. فنقول إن الله تعالى أثبتها لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل، فكيف تستوحشون من إثبات الأصابع لله؟ وقوله عليه الصلاة والسلام قال أن الله يقول أنا الملك أنا الملك في إثبات اسم الملك لله عز وجل. وقوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعجبا وتصديقا لقول الحبر، قول الحبر والحبس يعني العالم من اليهود، كما في الرواية الأخرى الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا الحبر أو الحبر لأن أهل الكتاب عندهم علم من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وهذا مما كان عندهم ولم يحرفوه، ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قبول الحق بمن جاء به ولو كان كافرا، والباطل يرد على من قاله ولو كان كبيرا. والمقصود بهذا من قول الحبر أم تصديق الرسول؟ تصديق الرسول لقول الحبر. بعض الناس يقول أنا أستمع لأهل البدع وأخذ منهم الخير وأترك الشر، ما شاء الله، قال أنت يعني قلبك صار فرازة تفرز الحق من الباطل، وليس ممكن أن يدخل عليك الباطل وأنت لا تدري أنه باطل. فهذا اليهودي جاء بحق فصدقه النبي عليه السلام وضحك تعجبا وتصديقا. أما بعض البدع فيقولون ضحك إنكارا عليه وعلى اليهود، وهذا من التأويل الباطل. قال ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره، يعني وباقي الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيها أن الأرض قبضة الله يوم القيامة. فهذه النصوص واضحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وإثبات الأصابع كما يليق بعظمته، لا يشبه أحد من خلقه لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ينبغي الإنسان يستوحش ولا أن يستنكر ما أثبته الله عز وجل نفسه، ولو كانت كل بلدي على هذا المنهج الفاسد، منهج التأويل، منهج الأشاعرة والماتريدية والكلابية، أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، ماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة أتباع أبي الحسن، وإن كان قد تاب لكن من شؤم البدع أنها ما زالت تنسب إليه، مع أنه تاب وألف كتابه القيم الإبانة في أصول الديانة. ذلك الجويني أبو المعالي تاب توبة أصفى من توبة أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك بقيت أقوال له فاسدة كانت قبل أن يتوب، وكان على مذهب المعتزلة أولا. فالإنسان يطمئن ويثبت على الحق في إثبات صفات الله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. وإثبات اليد مأخوذ من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلو قلنا أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة، هل النعمة تقبل وتبسط أم اليد التي تقبل وتبسط؟ قال الحافظ ابن حجر، قال ابن فورك، قيل اليد بمعنى الذات، وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، بخلاف قوله لما خلقت بيدي، فإنه سيق للرد على إبليس، فلو حمل على الذات لما اتجه الرد. وقال غير هذا يساق مساق التمثيل للتقريب، لأنه عهد أن من اعتنى بشيء أو عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره، سبحان الله. ويقول هذا ليس فيه إثبات لليد، وإنما سيق مساق التمثيل للتقريب، لأنه من العادة أنه من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه، وإلا فليس لله يدان، وهذا تأويل باطل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز. الأول الجارحة، الثاني القوة نحو داود ذا الأيدي، الثالث الملك إن الفضل بيد الله يعني الملك، الرابع العهد يد الله فوق أيديهم، ومن قوله هذه يدي أو هذه يدي لك بالوفاء، الخامس الاستسلام والانقياد، قال الشاعر أطاع يدا بالقول فهو ذلول، السادس النعمة، قال وكم لظلام الليل عندي من يدي، السابع الملك قل إن الفضل بيد الله، هذا ساقه قبل، الثامن أو السابع الذل حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن خضوع وذل، الذي بعده أو يعفو الذي بيده عقودة النكاح، السلطان الطاعة الجماعة الطريق يقال أخذتهم يد الساحل، التفرق تفرق أيدي سبأ، الحفظ يد القوس عليها يد السيف مقبضه، يد الوحي يد الرحى عود القابض، جناح الطائر المدة يقال لا ألقاه يد الدهري، الابتداء يد الثوب يد الشيء أمامه، الطاقة النقد. فذكر المراد باليد في 25 معنى كلها مجازات. وإذا كان هؤلاء العلماء الكبار يتأولون هذه التأويلات لأنهم لم ينشأوا على معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا يفيد طالب العلم العناية بمعتقد أهل السنة والجماعة والعض عليه بالنواجذ والحرص على أخذ المعتقد الصحيح والقراءة لكتب أهل السنة والجماعة من التفاسير وغيرها حتى يكون المسلم على بصيرة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له، وقال ابن بطال لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد، وهذا ينسب للأشعري أبي الحسن، وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع أو فيحمله الله ما يحمل الإصبع، فهو يقول الإصبع خلق من خلق الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال الحافظ بن حجر ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان كقول القائل ما فلان إلا بين إصبعي، إذا أراد إلا بين إصبعي إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه. وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه، سبحان الله. قال ابن بطال وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتعجبا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال القرطبي في المفهم قوله إن الله يمسك إلى آخر الحديث هذا كله قول اليهودي، وهم يعتقدون التجسيم لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقد ولاة مشبهة من هذه الأمة، سبحان الله غفر الله له. وضحك النبي وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، يقول إن الرسول عليه الصلاة ضحك من جهل اليهودي حين وصف الله بالإصبع، وهذا تأويل يدل على الفهم المعكوس، لأن الحديث يثبت أنه ضحك تعجبا وتصديقا وإقرارا له، وإلا يعني ما سكت النبي، هذا مثال عقدي كيف يسكت؟ تأخير البيان في حق عليه الصلاة في عن وقت الحاجة لا يجوز. فقول القرطبي وابن فورك وغيرهما من أبطل الباطل، هم علماء كبار لكن لم يوفقوا لمن ينشئهم على مذهب أهل السنة والجماعة، هذه نعمة أيها الإخوة والله أن تنشأ على عقيدة السنة والجماعة، هذه من أعظمها، ولذلك الهداية كما قال السعدي هدايتان، أن تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هدايتان، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق، هداية إلى الطريق يعني الإسلام، هداية في الطريق يعني اتباع السنة، لم تكن خارجيا. كان من دعاء الإمام جل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللهم أمتني على الكتاب والسنة، على التوحيد والسنة، قد يموت على التوحيد ولكنه خارجي أو مرجي، مرجئة الفقهاء مثلا أو أشعري أو ما تريدي أو كلابي. فمن نعمة الله العبد المشى على مذهب السنة والجماعة، وهو لا يظن أن هذا هو التنزيه وأن هذا هو الحق الصواب في إثبات الإصبع لله كما يليق بجلاله وعظمته. قال حافظ ابن حجر رحمه الله اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا، هذا كما قلنا من شوية، بل لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. فكلام ابن خزيمة هذا هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له. أما قول القرطبي أنه ضحك من جهل اليهودي فهذا باطل، وهذا ليس من عادة الرسول، كان عنده جاهل يصبر عليه ويعلمه لأنه يضحك منه عليه. والمقصود من هذا أن يكون طالب العلم على بصيرة، فيعرف أنه إذا كان العلماء الكبار قد أخطأوا وزلوا وأولوا، فإن هذا يفيد الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، فرغم أنهم علماء كبار ولهم باع في الحديث لكنهم زلوا في المعتقد، فأنت من الممكن أن تزل لأنك أقل منهم، وهذا يؤكد على التمسك بمعتقد أهل السنة والحذر من الانحراف والزلل. هذا كلام مهم جدا في الحقيقة. نعم. لا مش في كلها معناها صحيح، بأيد بدون ياء هي قوة، لكن بأيدي بالياء يعني اليد. لا ليس الإنكار، المقصود أي نعم مجازية في اليد الحقيقية. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله.
هذا باب مهم، لأن كثير من البدع ينكر هذا الباب، نقف عند هذا الحد في هذا اليوم.
من أخطاط الشحن في البداية قلت 99 بعد 300 درس الأربعمائة.
طيب الحمد لله وفق الله إياك لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.